بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وأكرم المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الأصفياء المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على إتحال في الآية الكريمة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وصلنا إلى هذه الزاوية في الآية الكريمة: نبعث رسولا. البعث المراد به أصل بعثة الرسول صلوات الله عليه، أو المراد به ما يزيد على ذلك وهو وصول إبلاغ الأحكام للمكلفين. طبعا ليس الوصول بنحو شخصان، هذا ليس المراد. الوصول يعني بنحو نوعي متعارف، لو اطلع أو لو فحص المكلف من جانبه لاطلع عليه لبلغه. فهل الآية في هذا الصدد أو لا؟ فقد يقال ملاحظة موجودة في جملة لا في كل، في جملة من الأدلة الواردة في أدلة البراءة الشرعية أنها في صدد عدم المؤاخذة على الأحكام التي لم تبلغ في الأصل من طرف السماء، عدم المؤاخذة على الأحكام التي تبلغ في الأصل من طرف السماء، فالتي لم ينطق بها ناطق السماء، لأن السماء ناطق وهم الرسل وأوصياء الرسل، لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك، أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. فهل السماء دعاة وناطقين؟ فما لم يبلغوا الله على لسانهم، نعم، جملة من الآيات والروايات الآتية في هذا الصدد، بينما نحن في صدد زائد على ذلك. طبعا قد يستغرب ملاحظ بأنه ما لم يبلغ الرسل كيف هناك منة في رفع؟ طبعا في أيضا منة في رفع، لأنه كان لله أن يجعل الاحتياط، أو بالتالي كما مر بنا سيما على ما قررناه من أنه ليس هناك براءة عقلية عند الشك، وإنما هناك تنجيز عند الشك وكذا. فبالتالي على العكس، يعني المقتضي من جهات عديدة يمكن تصويره أنه رفع شرعي ومنه وما شابه ذلك. فبالتالي هذا التساؤل يثار في جملة من الأدلة الواردة في البراءة الشرعية، فكيف تصويره؟ ولكن بشيء من التدبر نلاحظ أن السنة الكونية للباري تعالى مع مطابقة السنة العقلائية للسنة التكوينية له تعالى، القضية ليست بنحو الجبر وليست بنحو التفويض، أمر بين أمرين، أمر بين أمرين، يعني بعد نطق الرسل والأوصياء ليس الأمر تماما موكول إلى البشر، الإبلاغ من قبل الله تعالى إلى البشر صحيح ليس بنحو إلجائي أو بنحو، لم نقل إلجائي، ليس بنحو المسؤولية تقع على جانب السماء فقط. ويفند الباري تعالى المطالبة بمثل هذا الدور على السماء في آيات عديدة. أم يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يعني كأنما يأتيه الوحي إلى باب بيته، كل فرد بيت نفسه بيت قلبه وروحه. سنة الله أبدا تكون كذلك، بل عبر رسل وأوصياء وهلم جرى. فالمسؤولية صح ليست تقع كلها على السماء، لو شاء الله لما كذا، لما فعلنا، لما أنكرنا، لما كفرنا. يفند الباري تعالى جملة من الأقوام على هذه الدعوة، لكن أيضا ليست المسؤولية كلها فقط ملقاة على عاتق المستفاد من هذه الآيات أو سنن الله تعالى، أن المسؤولية أيضا ليست كلها جعلها الله الباري تعالى على عاتق البشر، كأنما قسم بين الأمرين. طبعا بين الجبر والتفريط أمر بين أمرين، نفس الأمر بين أمرين على أنواع، في اكتساب، في اصطفاء، أنواع. الذي يشاهد من بيان هذه الأدلة الآيات والروايات في البراءة الشرعية أو غيرها من الاحتجاجات الإلهية في القرآن، أن المسؤولية جعلها الباري تعالى مشتركة. مثلا في نفس قوله تعالى إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني حفظ الذكر ليس فقط حين الإنزال، مع أنه الباري تعالى تكفل حفظ الذكر في نفسه، حفظ الذكر في الإنزال، بالحق أنزلناه وبالحق نزل، بس اكتفى الشرع لا، بعد ذلك ما بعده ماذا؟ إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حتى بقاؤه إلى يوم القيامة حافظية وحيانية بيد الله وليس بيد البشر، بيد الصحابة، بيد تواتر المسلمين. لا، هناك أئمة 12 كما هي أحاديث متواتر عند الفريقين، لا يزال أمر هذا الدين بخير وكذا وفلان، وأمر الناس، أمر كل البشر بعد، مو بس الدين، أمر المسلمين. ألفاظ هذا الحديث تعددت، لأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا الحديث في مواطن عديدة. أي فلا يزال بعضهم أمر الناس، لا يزال أمر الدين، لا يزال أمر المؤمنين، الإيمان، الإسلام، المسلمين. ألفاظ عديدة لهذا الحديث. ما بقي هذين هؤلاء الاثني عشر، اثني عشر أميرا، اثني عشر خليفة، اثني عشر ملكا، اثني عشر، عناوين عديدة بعد لهذا الاثني عشر، مهديا نفسهم العلم الاثني عشر بعده. فالمقصود أيما كان حفظ السماء للذكر باقي، ومر بنا مرارا إشارة لهذا المطلب، أن الذكر ليس خصوص القرآن، الذكر هو الجامع بين القرآن الكريم والعترة، أيضا حديث العترة وشؤون العترة، من حديثهم، بقائهم، وجودهم. إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حتى في بعض الروايات الموجودة لدينا أن الله عز وجل قدر ثلاث أمور تبقى بيده كفالة: الكعبة المكرمة والقرآن العظيم والعترة، مراقدهم كذا، ما يرتبط بهم ثلاث أمور، يعني هذه لا تسمح السماء بالاندراس. فالمقصود مع التفات إلى هذا المطلب إجمالا، يظهر أن المسؤولية التي حددت في الآيات الكريمة على بلاغ وإبلاغ السماء ليس أصل النطق فقط المراد، بل حفظه أيضا وإيصاله إلى الأجيال. الآن يجون المغول والتتر بسبب خيانة الخليفة العباسي وخيانة قاضي القضاة الشافعي في الدولة العباسية آنذاك، لا كما يزعمون، بل كان رأب الصدع من الخواجة نصير الدين الطوسي والوزير العلقمي عن أن يندرس ويندرس ويندثر كل تراث المسلمين. الخواجة نصير الدين الطوسي هو الذي حمى حتى علماء السنة وكتبهم عن الاندراس كذا، يعني باعتبار كتب حديث النبوي بهاللحاظ أو كتب بالتالي ترتبط بالقرآن وما شابه ذلك في الجملة، وآوى إليه كثير من علمائهم وغير وغير وغير. لكن على كل هم دأبهم جنايتهم يرموها على غيرهم، وبالتالي إحسان الغير يجعلون نكاية ووقيعة من الغير. فعلى أي حال، رغم كل هذه الأمور، رغم ما قامت به نفس الطرف المقابل من حرق مكتبة الشيخ الطوسي في بغداد وغيرها وغيرها من مواد عديدة تذكر، إلا أن إنا نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فيظهر منا إجمالا أن مسؤولية الباري في إيصال الذكر بعد الأجيال كمسؤوليته في ماذا؟ في أصل النطق من الرسل والأوصياء، لا أنه فقط بالحق أنزلناه وبالحق نزل، لا، أيضا إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذه موارد عديدة. فإذا حتى أن نبعث رسولا بحسب المنطق العام المذكور في القرآن الكريم وسنن الباري تعالى، ليس المراد في أصل النطق فقط، المراد بالوصول بنحو عقلاء معتاد. ومن هذا البحث نفتح السؤال اللي ذكرناه في البراءة العقلية وعدم البراءة العقلية، أن هنا الشارع أدلة البراءة الشرعية بالدقة، أدلة البراءة الشرعية بالدقة إمضاء للبراءة العقلائية، و إمضاء بقيود طبعا بتشديد، لا أقول إمضاء بلا تصرف، وأكثر الإمضاءات هي بتصرف وتشذيب وتهذيب، ولكن هي إمضاء. لما أن الباري تعالى لاحظ استعمل نفس الدور المشترك بين مسؤولية العقلاء ومسؤولية السماء، نفس التحديد التقنين الموجود في نفس التحديد والتقنين الموجود في البراءة العقلائية، ومن ثم عدم العلم المأخوذ في الآية والآيات والروايات ليس عدم العلم التكويني كما هو الحال في البراءة العقلية، خصصناها تبعا وفاقا تبعا للمتكلمين بالجهل المركب لا بمورد الشك، هذا صحيح بحسب المقتضى العقلي هكذا، ولكن الشارع اعتبر هذه الدرجة من العلم غير الظنون الذي اعتبرها، غير العلم المركب التصديقي الذي اعتبره كما هو عند العقلاء، اعتبره عدم علم. فهنا ما لا يعلمون كما سيأتي، أو نبعث رسولا، أو ألسنة أخرى في الآيات ستأتينا إن شاء الله في الآيات وفي الروايات، العلم استعمل، عدم العلم والعلم، عدم البيان والبيان في الأدلة الشرعية في الآيات والروايات في البراءة استعمل بنحو التنويع والاستعمال العقلائي لا الاستعمال التكويني اللغوي في الأصل، بهذه القرائن التي الآن مرت بها، أن الباري جعل المسؤولية عليه ليس في أصل النطق بل في إيصال هذا النطق بالمقدار المتعارف في القانون العقلائي، استعمله واستخدمه في تنصيف المسؤولية على السماء وعلى ماذا؟ وعلى الأرض. ومن ثم بالتالي الحوزات العلمية ورجال الدين يقومون بهذا الدور كأذرع وأيدي للمعصوم عجل الله تعالى فرجه الشريف. الدور جدا خطير وسهل، ولذا كما هو معروف عند الكبار كابر عن كابر صدر جيلا عن جيل، ومعروف هذا الشيء أن رجل الدين يحاسب على كل كلمة ينطقها عن في تبليغ الدين وإرشاد الدين أشد من غيره بمراته، لأنه يقوم بهذا الدور. ومعروف حتى في كثير من ذهب إلى البرزخ ممن هم لوذعيين وورعيين وكذا وما شاء، لكن عندما شوهدوا أو كذا كذا فلان، فقالوا بأن الحساب شديد جدا في أي تبليغ أو كتاب أو كلمة أو محاضرة أو إرشاد يقوم به رجل الدين عن الدين، هو لأن رسول الدين بالتالي هم. القضية جدا حساسة، جدا جدا شديدة وحساسة، يعني كلش كلش أي مكان. فالمقصود إذن ما يلاحظ من الآيات والروايات الأمر فيها واضح أنه ليس أصل النطق حتى نبعث رسولا، ليس المراد به أصل النطق الرسول، حتى الحفاظ على ما نطق به الرسول، لأن في القرآن آيات عديدة أن قمة الضمان والضامن لما نزل من ودائع الوحي لابد أن يكون بحافظ وحياني وليس حافظ بشر. نعم هذا الحافظ الوحياني الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف لديه أدرع بشرية، لديه طبقات من الأدرع، طبقات من بالتالي الأعوان والأنصار، وأعظمها على كل هذه الحوزات العلمية بلا شك، وهذا التراث الحديث لأهل البيت وتراث القرآن والمجامع. فبالتالي إذا الشارع استخدم البيان واللا بيان، العلم واللا علم في موضوع البراءة ليس بالمعنى العقلي وليس بالمعنى الاحتمال العقلي الذي مر بنا، إنما استعمله هنا استعمال آخر، بمعنى استعمله بالمعنى الآخر المستعمل لغة وعقلائيا، واستخدم نفس اللغة والتقنين العقلائي أنظار، يعني قسم منه يرجع إلى مسؤولية الشارع في الحفظ والبيان والنطق، وقسم منه يرجع إلى دور العقلاء ودور البشر ولما جرى. فيتحصل إذن المراد من حتى نبعث رسولا، أو ما سيأتي ما لا يعلمون يعلمون، أو ما يأتي من حتى كل شيء مطلق حتى يرد هنا ليس يرد يعني كما كثير استشكل سيأتي في هذه الرواية، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، يرد ليس المراد فقط وروده ماذا في النطق الإلهي المقصود عنده. طبعا أنا لا أريد أن أنفي آثار متعددة بين أصل النطق بالأحكام، في أحكام لم ينطق بها رسول الله صلى الله عليه وآله ومعروفة مروية في الروايات، سينطق بها وصيه الثاني عشر أو سينطق بها الأئمة صلى الله عليه في دولة الرجعة، هذا صحيح أصل تشريحها ورد في اللوح المحفوظ كذا، لكن بالتالي طبقات بروز ونطق النطق بالأحكام لآثار، طبعا هذا لا ننكره، كل طبقة لها أثر، هذا لسنا في صدد إنكاره، لكن هذا الأثر هنا المؤاخذة واللا مؤاخذة عمدة هنا سجلها الشارع على الوصول بالنمط العقلائي. والأصل كما قيل وقرر، هذا صحيح بعد بغض النظر عن حكم العقل، الأصل في تقنينات الشارع أنه استعمل لغة التقنين العقلائي إلا ما ثبت العكس، لأن لغة الشارع في التقنين ليست مستحدثة ومؤسسة من الأصل، بل هي مأخوذة من التقنين العقلائي. هي التقنين العقلائي طبعا الموجود في الأوان الراهن ليس وليد البشر بالذات من أنفسهم، بقدر ما هو تربية الأنبياء جيلا بعد جيل للعقلاء والبشر حتى نضجوا وتفتقت أذهانهم إلى هذا الوضع الذي نحن فيه. فبالتالي هو أيضا يرجع بالأصل إلى بعد جعل شرعي بمعنى البعيد، لكن إجمالا هذا هو المعروف الآن أن التقنين العقلائي الأصل فيه أن الشارع استخدم لغته، والأصل فيه التأسيس كأنما في استخدامه، غاية الأمر في موارد يتصرف يشذب يهذب كذا، صحيح هذا النوع. إذن كلمة يبعث، كلمة يرد، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. قل لا أجد محرما، كما سيأتي بعد أحد الآيات الآتية، لا أجد محرما على طاعم يطعمه إلا أن كذا. لا أجد هنا ليس فقط وجود وجدان الرسول أو بعض مستشكل، إذا كمان سوف لن نكرر هذا الإشكال، الجواب عنا موحد في هذه الآيات والروايات. ليس المراد وجدان نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط، اتفاقا هناك وجدان النبي يكون بمعنى الإباحة الواقعية، فما بال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنما لسان الآية إباحة ظاهرية، لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير كذا أو هل به لغير الله. هنا لماذا يقول لا أجد؟ هو لما لم يرد يصل إليه بعد صلى غير محرم مباح، لما النبي كان يعطينا ضابطة الإباحة الظاهرية؟ لأن المراد ليس فقط خصوص سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، إنما المراد هذا الميزان في الرعاية الاحتياطية أو كذا وما شابه ذلك، بمقدار ما هو مسؤولية السماء في إبلاغ الأحكام، ليس فقط عند أصل النطق بالحق أنزلناه بحق نزل، لا، إنا نزلنا الذكر وإنا لحافظون، وآيات عديدة من هذا القبيل. نعم ليس بنحو أن يكون المسؤولية بتمامها على السماء، أم يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، لا، ولكن أمر بين أمرين. فلذا كل هذه الضوابط التي ستأتي في الآيات والروايات ليس كما يشكل ويتخيل أن المراد به أصل النطق، لا، المراد به الوصول والإبلاغ بالدرجة والحد الذي حددته كثير من الآيات والروايات الواردة في مطلق الاحتجاج لله الحجة البالغة. لا تلاحظوا حتى هذا اللسان، لله الحجة البالغة. البالغة قد واحد يقول يعني قوية المتينة العالية الداحضة لأي شيء يريدونها، هذا صحيح، هذا مراد، لكن هنا بين بالغين بلوغ وصول، وسبب قوتها ومتانتها وكذا أحد أسباب قوتها ومتانتها وداحضيتها وكذا أنه وصولها، بس وصولها بنفس النمط العقلائي. فلله الحجة ليس غير البالغة، البالغة الواصل هي نفس هذا المنطق. بعبارة أخرى، إذن من هذا نستكثر آيات الدالة على البراءة الشيء الكثير، ليس آية وآيتين وثلاث. وسنبين إن شاء الله الاستشكال اللي يستشكل فيه الشيخ الأنصاري، ما يريد حين ذلك أقصد في قبل، يعني الاستشكال يقول بأن أدلة الإخباريين بهذا المقدار ما تندفع، سنذكر إشكاله، وإنما لابد أن تندفع بلسان أخص من هذا بيانا، لأنه هم يدعون أنه هناك روايات دالة على احتياط، فبالتالي أين ما وصل ووصلت إلينا المفروض هذه الروايات، فهنا بالتالي تكون أدلة الاحتياط على فرض تماميتها عند الإخباريين واردة على هذه الأدلة في القرآن. سنبينه بهذا المعنى، لا ليست واردة، سنبين كيف. إجمالا إذن آيات البراءة من هذا الباب نستكثرها كثيرا، حتى لفظ قوله تعالى لله الحجة البالغة. الآية الأخرى بعد التي يستدل بها وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هي هذه عمدة الآيات. طبعا صاحب الكفاية أعرض عن بقية الآيات، كان ما يرتضي وجه دلالتها أو تماميتها، لأنه لا يرتضي وجه تمامية دلالتها، لا يرتضي احتمال دلالتها، ولا لو كان يعني وجه قابل للنقاش لذكره هكذا عنده. لكن الصحيح ما صنعه الشيخ الأنصاري بل وأوسع مما ذكره الشيخ الأنصاري بناء على هذا البيان والتقريب الذي مر بنا، أن كل ما يحدد مسؤولية الشرع في الإبلاغ والاحتجاج عبارة أخرى عن بحث البراءة والوظيفة الظاهرية في الوظيفة الظاهرية عند الشرع. الآية الثانية التي أيضا بحثوها آية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سورة الطلاق الآية 7. طبعا هذه الآية الكريمة وردت في موضعين في القرآن، سورة الطلاق الآية 7، ووردت بعد في سورة البقرة الآية 286. في سورة البقرة ها الآن نلاحظ إن شاء الله، في سورة الطلاق هذه الآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، في سورة الطلاق قبلها فلينفق مما آتاه الله، فلينفق يعني الزوج مثلا ينفق مما آتاه الله، بعدها تأتي هذا اللسان في الآية الكريمة. فحينئذ هل المراد المال؟ نعم نعم، الآية الكريمة هكذا، ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق، هني شوف التعبير، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فقبل هذه الآية واضح فيها قضية مرتبطة بالمال والإنفاق، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه من مال يعني. فهل الآية في صدد أصلا المال ولا صلة لها بما نحن فيه، أو أن الآية يمكن أن يدعى فلينفق مما آتاه الله صغرى كبرى، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها كبرى، كبرى أعم من المال وغير المال. والصحيح هو هذا كما سنبين، أنه ليس مختص بالمال، هي صغرى فلينفق مما آتاه الله، أو نتيجة تعليل النتيجة بكبرى، كبرى ما هي؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فهذه الكبرى ليست مختصة فقط بالمال والإنفاق، يعني ضابطة عامة في كيفية التكليف الإلهي. في سورة البقرة له الآية 286، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. هناك طبعا الوسع بمعنى القدرة، فيا ترى هل المراد به في هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها خصوص القدرة؟ يعني قيل أن الاحتمال حسب كلمات الأعلام والمفسرين الماء الموصولة يحتمل فيها ثلاث احتمالات، وبالتالي آتا يعني أوصل أو أعطى له أيضا ثلاث احتمالات. احتمال أول ما بمعنى المال، لكن مرة أنه هذا ليس خاص بالمال بقرينة حتى ما في سورة البقرة، مع أنها ليست في ليست بنفس اللفظ لكن في نفس ضوابط التكليف. الوسع يراد به القدرة. الاحتمال الثاني أن يراد بالماء الماء الموصولة الفعل، يعني إلا فعلا آتاها أي أقدرها عليه، وهذا يطابق لا يكلف الله نفسا لا وسعها. الاحتمال الثاني. على هذين الاحتمالين لا ربط به للآية بما نحن فيه بالبرارة. نعم لها ربط ب رفع عن أمتي ما لا يطيقون، رفع عن أمتي ما اضطروا، رفع عن أمتي ما لا يطيقون ما اضطروا الحرج، أما ما لا يعلمون هاي من الآية ما يستفاد. على هذا الاحتمال الثاني الماء مع الفعل والإتيان مع القدرة والعطاء. احتمال ثالث قيل أن ما المراد به الحكم، إلا ما إلا حكما آتاها يعني أوصله إليها أبلغه إليها. طبعا هذا الاحتمال الثالث إن أريد خصوص الحكم فواضح فيه أنه هو بعيد عن الاستدلال في الآية، فلينفق مما آتاه الله لا يكلفه الله نفسا إلا ما آتاها، لا محال يرد تطبيقا مصداقا في النتيجة المقدمة في هذه الآية المراد به المال أو الفعل في التخصيص الحكم غير مراد. طبعا المراد إذن بهذا الاحتمال الثالث ليس خصوص الحكم، الجامع بين الحكم والفعل والمال. شوفوا شلون حذلقة الفقهاء الآن والأصوليين في لفظ آية، سمالك لا أريد أن أقول لكم هم كلهم ذهبوا إلى الجامع، بس شلون خاضوا ولا يعتبرون هذا الخوض من هذه الحذلقة التحليلية النحوية والصرفية واللغوية والبلاغية، ما يعتبروا هذه تكلف وهالوسائل إذا كانت على طرق الموازين، يعتبروها بالعكس دي دقدقة. الآن كل منهم ماذا يختار بحث آخر، لكنه تدقيق الآيات ليست المطلوب فيها كله أن تكون نصوصية صريحة في الوهلة الأولى، لا، ولو في الوهلة الأولى آية تكون نص أو الرواية نص وصريحة للكل في الكل بالكل وفي الوهلة الأولى، هذا ما لا يرام في الأدلة الشرعية طبعا، لا لقصور في الأدلة الشرعية، قصور البشر، البشر يبغى يتأنى يتأمل يتدبر يقلب الألفاظ يمين شمال تتجلى للأمور. قرآن عربي مبين، فسر مبين يعني ماذا؟ يعني بين في الوهلة الأولى لكل الأذهان، مو هذا مو صح، من قال لك هذا؟ مدار حجة الضوء هذا مسلك سطحي حشوي أخباري، أخباري مو أخباري، أخبار الحشوي مو أخبار التحقيق، في أصولين حشويين بعد، أي هكذا، دائما الأمور يقول تحليل أنات تدبر حذلقة حملقة في زوايا التركيب. تلاحظ عن المطور علم المعاني وعلم البيان كم تحليلات والتدقيقات أصلا مخارجة عن قوانين اللغوية وطبيعة عالم الاستظهارات. لا 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 هاي تكلف، لا 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 هذا تحميل، لا 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 هذا هلوسة، شنو هلوسة يا أخي؟ هو القرآن يقول أفلا يتدبرون القرآن، يتدبرون دبر الشيء عقبه دبر 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 بطن وبطن وبطن، هذا البطون الخفايا. المهم أن يكون المشي على موازن، أما ما يلتفت له يلتفت من يلتفت. الزمخشري بس لعله أخذنا من الشيخ الطوس بعد الله أعلم، يعني الزمخشري كثير عنده قص لصق من كتاب التبيان، دائما القدماء يعني كل مفسر أو أي عالم كل علم يأخذ من اللي قبله سواء أشار أو مشي، ويزيد ويضيف. أشار إلى نكتة عظيمة في آية المودة بينها السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه الثاوي ها هنا. أصلا فهذا شيء عظيم في الآية أكثر المفسرين يمرون عليه مرور سبات ما يلتفتون له. شيء عظيم في آية المودة، أعظم يعني شيئان عظيمان في آية المودة في هول ما تبينه من عظمة فريضة مودة أهل البيت، شيئان فيها شيء تجعل أنه الدين كله في كفة ومودة أهل البيت في كفة، هذا شيء عظيم جدا مهول. وشيء آخر الأشار له الزمخشري وبينه وشرحه وبلوره سيد عبد الحسين شرف أن الآية مو في صدد أصل افتراض المودة وتعظيمها، حصر المودة بأهل البيت، هذا شيء أهم عظيم ما حد يلتفت إليه. شلون في الآية أنا لسنا في صدد الخوض فيه بدون الحملقة في الآية ما تلتفت إليه، يجيب لك احتمالات عديدة الزمخشري لين ما يوصلك إلى هذا الخطير التركيب بشكل يوقفك على أنه نصوصي بس مو في الوهلة الأولى النص. الآن كثير من الحواريات الجارية ما أدري كذا حتى في البحث النادي العلم الفقهي في الوهلة الأولى في المرحلة الابتدائية دلالة الدليل القرص ومتينة، من قال لك هكذا الأدلة؟ الأدلة ما تصير هكذا، وله عجن ومرض وطحن وتقليب وتصريح إلى ما تتجلى لك بشكل واضح طبيعة الأدلة هكذا. مقصود أنا أستغل هذه البحوث البينية لكي نتعلم سيرة العلماء، ديدن العلماء، لأن هذا الديدن في مبحث البراءة نعم حلال ومشروع وقوي ومتين، في مبحث أخرى لا 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 هاي هلوسة هذه تكلف، لا هو الدأب هكذا دائما. لكن إن شاء الله نعالج بقية الكلام في هذه الآية سنبين كيف تماميتها رغم صعوبة الاستدلال، وروايات واردة في ذيل أنها واردة في البراءة كيف هذا، وهذا منهج قرآني في تفسير الآيات نبين إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.